الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له، تربت جبينه.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه وعفته في لسانه، أنه لم يكن سبابا، أي لم يكن يسب الناس ويشتمهم. ويراد بهذه الصيغة نفي القليل والكثير، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسب أبدا، ولم يكن يشتم الناس أبدا، ولا فحاشا، فلا ينطق بالفحش كما تقدم معنا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لعانا، أي لم يكن يلعن الناس ولا غيرهم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعاتب بلسانه ولا يعنف. فإذا احتاج إلى أن يعاتب أحدا من أصحابه فإنه لا يواجهه في وجهه بما يكرهه، ولكن يقول: ما له، تربت جبينه، فلا يذكره باسمه ولا يوجه الخطاب إليه، وإنما يقول: ما له، تربت جبينه، أي سقط وخر على وجهه حتى أصاب التراب جبينه. وهذه جملة لا يراد بها ظاهرها. وقال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم تربت جبينه دعاء له بأن يهديه الله إلى السجود حتى يسجد لله سبحانه وتعالى. والأول أولى أنها جملة يراد بها إظهار عدم الرضا، ولا يراد بها ظاهرها. فهذا كان من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه. قال: كان يقول لأحدنا عند المعتبة، تضبط هكذا، وعند المعتبة، وتضبط هكذا، فتضبط بفتح التاء وتضبط بكسرها. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله.
الحديث عند البخاري ومسلم، وليس عند مسلم فقط. كان من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم اليسر والتيسير، فكان صلى الله عليه وسلم يحب اليسر ويحث عليه ويعمل به، وكان ميسرا صلى الله عليه وسلم آمرا بالتيسير. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما ومشى على أهونهما، ما لم يكن الأيسر مقتضيا للإثم. فإنه حينئذ يبتعد عما يؤول إلى الإثم ويفعل الأشد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأشد وإن كان الأشد صورة فإنه الأيسر مآلا وعاقبة، ما دام أن الذي يقابله إثم، ذاك أيسر صورة وأشد عاقبة الذي هو إثم، والأشد هنا هو الأشد صورة لكنه الأيسر عاقبة ومآلا. ومن هذا الباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالرخصة وإن كانت العزيمة جائزة، فكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية في السفر وإن كان الإتمام جائزا. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأخذ بالأيسر من المندوبات الذي يستطيع الإنسان أن يستمر عليه، كما في قصته مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا كله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كمال العفو والصفح عمن أساء إليه أو نال منه صلى الله عليه وسلم، فمن انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله أو فعل ما حرم الله فإنه صلى الله عليه وسلم ينتصر لدين الله وينتقم ممن انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكماله في صفاته الخلقية أنه كثير العفو، كثير التجاوز، وقد يترك ما يجوز إلى ما هو خير منه من التجاوز والعفو والصفح. فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، وإن كان ذلك جائزا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة بيده حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم حتى مات، وإن فعلت الزوجة ما يجوز معه ضربها، وإن فعل الخادم ما يجوز معه ضربه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب إلا في الجهاد في سبيل الله، فإنه كان يضرب بسيفه أعداء الله سبحانه وتعالى. وما نيل منه صلى الله عليه وسلم وأصيب بأذى في خاصة نفسه إلا عفى وتجاوز ولم ينتقم ممن نال منه، إلا أن يرتكب شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى فينتصر لحكم الله وينتقم غضبا لله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى فمن انتقم قط إرضاء لنفسه، وإنما ينتقم إرضاء لربه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.
جاء في صحيح مسلم أن سعد ابن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهنا سعد بن هشام رحمه الله سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم من الآداب والمكارم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ هنا يحتمل أنه استفهام تقريري، إذا كانت تعرف أنه يقرأ القرآن، ويحتمل أنه استفهام لتعرف، فإنها ما كانت تعرفه وإنما سألت عنه عندما دخل. فقال: بلى، أي قرأت القرآن. فقالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بما في القرآن من محمود الصفات وجليل الآداب، ويجتنب ما يضادها. وفي الجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن ويقيم حروفه وحدوده ويتأدب بما فيه ويتحلى بكل ما حث الله عليه، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم في ذلك أعلى المراتب صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. شك أبو داود، ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والطحاوي وابن حبان والترمذي والحاكم، وصححه الألباني. أبو عبد الله الجدلي سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عما كان يتحلى به من معالي الآداب ومكارم الأخلاق، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقد مر هذا معنا، ولا سخابا في الأسواق. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن سخابا في الأسواق، فلم يكن ذا خصومة في الأسواق، ولا يرفع صوته عند الخصومة. وخصت الأسواق هنا لأنها مظنة حدوث ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا لا في الأسواق ولا في غيرها، فلم يكن يرفع صوته عند الخصومة صلى الله عليه وسلم على كل حال، لكن خصت الأسواق هنا بالذكر لأنها مظنة حدوث ذلك. وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجزي السيئة بالسيئة، فإذا أسيء إليه في نفسه كان لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو في قلبه ويصفح في ظاهر الأمر، فيجمع بين العفو والصفح. العفو هو التجاوز في القلب والسماح في القلب، والصفح هو التجاوز في الظاهر. بل كان صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالتي هي أحسن ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين. فمن صفاته صلى الله عليه وسلم وكماله صلى الله عليه وسلم الثبات والديمومة على العمل الصالح. وقد سأل علقمة بن قيس رحمه الله أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في النوافل، وإلا فعمله في الفرائض معلوم. هل كان صلى الله عليه وسلم يخص بعض الأيام بعبادة بعينها؟ يعني هل كان يجتهد مثلا في الصلاة في يوم الأحد مثلا، ويجتهد في الصوم في يوم الخميس في يوم الأربعاء، ويجتهد في الصدقة في كذا؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لا، أي ما كان يخص بعض الأيام بشيء من العبادة إلا أن يكون للزمان خصوصية بالعبادة، مثل صوم الأيام البيض، وصوم يوم الاثنين، وصوم يوم الخميس، والإكثار من الصوم في شعبان، فإن للزمان هذا خصوصية بعبادة الصوم. فنفيها رضي الله عنها وأرضاها لم يكن مطلقا، بل هو مقيد باتفاق العلماء. لكن بعض العلماء قالوا كما قلنا، وهذا أوسع وأظهر، ما كان صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بالاجتهاد في عبادة بعينها إلا إذا كان للزمان خصوصية تتعلق بهذه العبادة. وبعض العلماء قال: لا، إلا في الصوم، فإنه كان يخص بعض الأيام بالاجتهاد في الصوم، والذي ذكرناه أوسع وأظهر والله أعلم. قالت: وإنما كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي كان عمله دائما لا يفتر عن الطاعة صلى الله عليه وسلم، يتنقل بين الطاعات ويثبت على الأعمال الصالحات. والديمة يا إخوة في الأصل هي المطر مع السكون، يعني مطر مستمر بلا رعد ولا برق، مطر مستمر بلا رعد ولا برق. ثم قالت: وأيكم يستطيع ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في العبادة كمية وكيفا، كمية وكيفا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيق ما لا نطيق صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام: وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله القرآن.
تقدم قبل قليل وذكره الشيخ هناك يعني بالمعنى، وذكره هنا باللفظ، ذكره هنا باللفظ، وهذا الذي في صحيح مسلم، يعني لا يوجد ذاك اللفظ في صحيح مسلم ثم يوجد هذا اللفظ. الحديث إنما ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم، هذا الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورواه مالك بلاغا في الموطأ بلفظ: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فكان من أعلى مقاصد رسالته صلى الله عليه وسلم أن يتمم صالح الأخلاق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان عاملا بذلك، فما دعا صلى الله عليه وسلم إلى شيء إلا وهو يعمل به، إلا أن يتركه لحكمة ومصلحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق وأصلحها وأكملها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، لكنه كان يطيل القيام وكان يطيل الركوع صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا في ركعة واحدة يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأنت لا يكتب عليك، وإنما يكتب لك. كأنهم يقولون: ارفق بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي هذا أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكور، يكثر الشكر صلى الله عليه وسلم، وأعظم شكره شكره لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الاجتهاد في العبادة من شكر الله على النعم، من شكر الله عليك، من شكر الله إذا أنعم عليك بنعمة أن تجتهد في طاعة الله، أن تجتهد في عبادة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اجتهاده في القيام حتى تورمت قدماه من شكر ربه على هذه النعمة العظيمة، وهو أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما وجد آدمي على وجه الأرض، يسير على وجه الأرض وهو حي، وقد غفر له ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
نعم، هذا الحديث الصحيحين، وفيه أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم إليه طعام لا يعيبه ولو لم يعجبه. وفي ذلك جبر لخاطر من يقدم الطعام، فإن الطعام لو عيب لانكسر خاطر من قدمه، بل حتى لو أن الإنسان اشترى الطعام من مطعم مثلا وقدمه إلى أخيه أو إلى ضيفه فعابه مع أنه لم يصنعه ينكسر خاطره. ففي عدم عيب الطعام جبر لخاطر من قدم الطعام وصيانة للنعمة، فإن الطعام نعمة، وإن لم يعجبك أنت الطعام فقد يعجب غيرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إن قدم إليه الطعام إن اشتهى أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم، من غير عيب له، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون كأنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به. فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ولفظه عنده أن مالكا قال لأخيه معاوية أبي حكيم: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه، يعني معي، فإنه قد عرفك وكلمك. قال: فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني، فإنهم كانوا قد أسلموا. فأعرض عنه فقام متمعطا فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون إنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال معاوية: وجعلت أجره وهو يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ فذكر له ذلك فقال: أو قد قالوها؟ فلئن فعلت ذلك وما ذاك إلا علي، وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. هكذا رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود مختصرا، وأشار إليه الترمذي إشارة بدون ذكره، وحسنه الألباني. مالك أخو معاوية كان له جيران، فأخذهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق مالك مع أخيه معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معاوية. فقال مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دع لي جيراني، جيراني على ما أخذوا، فإنهم كانوا قد أسلموا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فقام غاضبا متغيظا فقال: أما والله لا إن فعلت، يعني لم ترد إلي جيراني، فإن الناس يقولون عنك إنك تأمر الشيء وتفعل خلافه. يعني أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار يزعمون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال بين أن هذا ليس فيه صلى الله عليه وسلم، وما قالوه ليس لا يضره، وإنما هو عليهم، وقال خلوا له جيرانه، اتركوا له جيرانه. وفي اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن لم أقف عليه، لم أقف على هذا اللفظ في الكتب التي روت الحديث، قال جيراني على ما أخذوا، يعني ما سبب أخذهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي، يعني عن الظلم، ثم تستخلي به، أي تفعل الظلم. فقال لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، لو كنت أفعل ذلك فإنه لعلي، لكني لا أفعله، صلى الله عليه وسلم. خلوا له جيرانه. وقال بعض أهل العلم قال لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، إن كنت أظلم فأنا أظلم نفسي وأغبنها من أجل الناس ولا أظلم الناس، كما يقول العامة آتي على نفسي، آتي على نفسي وأتجاوز أفصح، إذا كانوا يعدون هذا ظلما فإنه علي وليس عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه.
نعم، هذا رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة حتى من أنفسهم، فما كان شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجلونه ويعظمونه صلى الله عليه وسلم من غير غلو، لكنهم كانوا إذا رأوه لا يقومون لما علموه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكره أن يقوم الناس له صلى الله عليه وسلم تواضعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
نعم، هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى والبخاري في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث ضعيف، وهو مرسل في جميع طرقه، لكن روى الإمام أحمد وابن حبان وصححه محقق المسند والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك فقال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل تواضع لربك يا محمد، فقال بل عبدا رسولا. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن حبان. نزل ملك لم ينزل قط منذ خلقه الله، نزل من السماء إلى الأرض، وكان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن ربك أرسلني إليك مخيرا بين أن يجعلك ملكا نبيا فيؤتيك الملك على أشده ويجعلك نبيا، وبين أن يجعلك عبدا رسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير جبريل في مواضع عندما يخير، فأشار إليه جبريل أو أشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع لربك، أي اختر التواضع. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله عبدا نبيا أو عبدا رسولا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلو شاء لجعله الله ملكا نبيا، ولم يكن عليه في ذلك لو، لكن من تواضعه وكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم اختار أن يجعله الله عبدا رسولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
هذا الحديث عند البخاري في الصحيح بلفظ قريب من ذلك عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخدمة قد تكون بالأجرة بمقابل وقد تكون بغير مقابل. الشاهد أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. الحظوا يا إخوة، هو غلام وخادم ويهودي، ومع ذلك عاده صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير فقال له أبوه أطع أبا القاسم، اشهد أن لا إله إلا الله. ويا إخوة قلنا مرارا أشهد أن لا إله إلا الله قرينها الملازم أشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي هذا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بابين: الباب الأول في التواضع، فقد زار صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الخادم اليهودي في مرض موته وعاده، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا حرصا شديدا على هداية الناس، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم.
هذا الحديث رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والحاكم، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا في أمر فأرعد، أي خاف وانتفض من شدة الخوف، انتفض جسمه من شدة خوفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك. ما الذي يجعلك تخاف مني؟ أنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. والقديد هو اللحم المملح المجفف، وهو من أحب الطعام إلى العرب. وقد أدركت صنعه ورأيت أمي حفظها الله تصنعه، فقبل أن نملك الثلاجات ما كان عندنا يا أخوة في بيتنا كهرباء، ونحن نسكن قريب من هنا، وما كان عندنا ثلاجة، فكان في عيد الأضحى ماذا يصنعون؟ يقددون اللحم ويضعون عليه ملحا كثيرا، ثم يضعونه على حبال يجففونه، هذا القديد. ثم كلما احتاج إليه يطبخ، لأن هذا يحفظه ويجعل له طعما مميزا، وطعمه لذيذ، ولا زلت حتى الآن أتذكر طعمه وأشتهيه. فكانت قريش تفعل هذا وتحب أكل القديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل تسكينا له: ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وشدة رفقه بالناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. وفي أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني كان في عقلها نقص، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، إني أريدك في حاجة، أريد أن أكلمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي في أي الطرق شئت. ما المكان الذي تريدين أن تكلميني فيه؟ ما اكتفى بأن كلمها، بل جعل لها الخيار في اختيار المكان الذي يكلمها فيه. فقامت إلى الطريق والمكان الذي تريد، فقام معها صلى الله عليه وسلم، وخلى معها يناجيها في حاجتها حتى قضت حاجتها، وهو واقف صلى الله عليه وسلم يسمع لها. وهذا من تواضعه، كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس. هذه امرأة ومع ذلك في عقلها شيء، والناس العادة لا يعبؤون بمثل هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملها هذه المعاملة من كمال تواضعه ورفقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إيماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب.
هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه أبو نعيم في الحلية. وأما الذي عند البخاري في الصحيح إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني أن الأمة كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها حاجة فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجتها وتأخذ بيده، أي تأخذه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، لكنها كانت تأخذه صلى الله عليه وسلم حيث شاءت فيمشي معها حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. أما مملوكة، امرأة مملوكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها ليقضيها لها فيقوم معها وتأخذ حيث شاءت ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته.
نعم، هذا رواه ابن حبان في الصحيح، وفيه ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف ولا يأبى أن يمشي مع الأرملة ولو مع المرأة، ولو كانت أمة، ولو كانت أرملة، ولا مع المسكين، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي معهم ويقضي لهم حوائجهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه،
ورواه النسائي أيضا وصححه الألباني. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، فكان أكثر كلامه ذكرا، كان أكثر كلامه ذكرا صلى الله عليه وسلم، ويقل اللغو، أي يقل الكلام الذي لا حاجة إليه، يقل الكلام الذي لا حاجة إليه، ويطيل الصلاة أي صلاة الجمعة، كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب خطب بكلمات يسيرات نيرات جامعات، فما كان يمد الخطبة وما كان يطيلها صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة، ولكل موضوع مقداره، قصر الخطبة لا يكون على وجه واحد في كل المواضيع، لكن يتجنب الخطيب الإطالة في الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. وهذا فيه ما تقدم من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال رفقه، حتى أنه يمشي مع العبد ومع الأمة والأرملة والمسكين ليقضي له حاجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي وقواه الألباني رحم الله الجميع. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، فكان أحيانا يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويلبس الصوف، أي أنه كان يلبس الخشن من الثياب، كان يلبس الخشن من الثياب، ويجيب دعوة المملوك. فلو دعاه مملوك إلى وليمة أو نحوها فإنه كان يجيب من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. فكان راكبا صلى الله عليه وسلم على حمار وفي يده الخطام من ليف، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة صلى الله عليه وسلم، وكان يرحم العيال، يرحم الأطفال من الذكور والإناث رحمة عظيمة، وكان يقبلهم صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعبهم، وكان يحمل الواحد منهم حتى في الصلاة، بل لما ركب الحسن أو الحسين ظهره وهو ساجد وهو يصلي بالناس بقي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأطال، حتى رفع بعض الصحابة رأسه خوفا أن يكون قد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فلما فرغ قالوا: يا رسول الله، إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه، لأنه أطال السجود وأطال سجدة أكثر من سجدة طولا بينا. فقال: إن ابني هذا قد ارتحلني وكرهت أن أعجله. هذا هو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بالعيال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عنه رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم.
نعم، هذا الحديث عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان، والصبيان هم من دون البلوغ، فسلم عليهم وألقى عليهم السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فمع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه كبيرا سلم على الصبيان، بل كان أحيانا يقف مع الصبيان ويداعبهم بالكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان عنده طائر النغير يلعب به فمات الطائر، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وعظم رحمته وشدة رفقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وقواه الألباني رحمه الله عز وجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض، فكان متواضعا في جلسته صلى الله عليه وسلم، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، فكان صلى الله عليه وسلم يجتنب أن يأكل كما يأكل المتكبرون، بل كان يجلس على الأرض على هيئة من لا يريد الإكثار من الطعام وعلى تواضع. فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو يأكل، وأحيانا يجثو على ركبتيه ويميل بجسمه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، ويعتقل الشاه. وذلك إذا أراد أن يحلبها، فإن أهل الشياء إذا أرادوا حلبها يعتقلونها، ومن ذلك أن يضعوا رجلها بين فخذيهم، يضع الحالب رجلها بين فخذيه ليحلب الشاه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة المملوك كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك. رواهما أبو الشيخ.
نعم، حديث قدامة رواه الترمذي والنسائي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء، وذلك عندما أراد أن يرمي الجمار في غير اليوم الأول، لا ضرب ولا طرد ولا إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس ولا يضرب الناس عنه ولا يطرد الناس من طريقه ولا يقال للناس إليك إليك، يعني وخر عن الطريق أو تأخر عن الطريق، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس، وهذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما. وتلا قوله تعالى:
عذب قوم بالريح، فما يؤمنني أن هذه الريح ليس فيها عذاب؟ وقد أتى العذاب قوما، يعني بالسحب بالغيم، وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ففي هذا الحديث كمال النبي صلى الله عليه وسلم في سمته، فما كان يضحك حتى يفتح فمه صلى الله عليه وسلم من الضحك، وإنما كان يتبسم، وفيه كمال خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
نعم، هذا حديث متفق عليه، يذكر فيه أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فحاشيته غليظة ويتكون على الرقبة، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا، سحب رداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، قال: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، من قوة جبذته تأثر عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي: يا محمد، يا محمد، هكذا، مر لي من مال الله الذي عندك. انظروا، يعني يجذب البرد جذبا شديدا حتى تتأثر صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يخاطبه؟ يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا المال ما هو لك، هذا المال لله، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ما كهره، ما نهره، ما لامه، ما كشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل ضحك ثم أمر له بعطاء، فضحك وسكن نفسه وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كمال صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم، وكمال حلمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
نعم، هذا الحديث عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر لا يقوم من مصلاه، لا يقوم من مكانه الذي صلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له، تربت جبينه.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه وعفته في لسانه، أنه لم يكن سبابا، أي لم يكن يسب الناس ويشتمهم، ويراد بهذه الصيغة نفي القليل والكثير، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسب أبدا، ولم يكن يشتم الناس أبدا، ولا فحاشا، فلا ينطق بالفحش كما تقدم معنا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لعانا، أي لم يكن يلعن الناس ولا غيرهم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعاتب بلسانه ولا يعنف، فإذا احتاج إلى أن يعاتب أحدا من أصحابه فإنه لا يواجهه في وجهه بما يكرهه، ولكن يقول ما له، تربت جبينه، فلا يذكره باسمه ولا يوجه الخطاب إليه، وإنما يقول ما له، تربت جبينه، أي سقط وخر على وجهه حتى أصاب التراب جبينه. وهذه جملة لا يراد بها ظاهرها. وقال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم تربت جبينه دعاء له بأن يهديه الله إلى السجود حتى يسجد لله سبحانه وتعالى. والأول أولى أنها جملة يراد بها إظهار عدم الرضا، ولا يراد بها ظاهرها، فهذا كان من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه. قال: كان يقول لأحدنا عند المعتبة، تضبط هكذا، وعند المعتبة، وتضبط هكذا، فتضبط بفتح التاء وتضبط بكسرها. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله.
الحديث عند البخاري ومسلم، وليس عند مسلم فقط. كان من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم اليسر والتيسير، فكان صلى الله عليه وسلم يحب اليسر ويحث عليه ويعمل به، وكان ميسرا صلى الله عليه وسلم آمرا بالتيسير. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما ومشى على أهونهما ما لم يكن الأيسر مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يبتعد عما يؤول إلى الإثم ويفعل الأشد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأشد وإن كان الأشد صورة فإنه الأيسر مآلا وعاقبة، ما دام أن الذي يقابله إثم، ذاك أيسر صورة وأشد عاقبة الذي هو إثم، والأشد هنا هو الأشد صورة لكنه الأيسر عاقبة ومآلا. ومن هذا الباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالرخصة، وإن كانت العزيمة جائزة. فكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية في السفر وإن كان الإتمام جائزا. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأخذ بالأيسر من المندوبات الذي يستطيع الإنسان أن يستمر عليه، كما في قصته مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا كله من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كمال العفو والصفح عمن أساء إليه أو نال منه صلى الله عليه وسلم. فمن انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله أو فعل ما حرم الله فإنه صلى الله عليه وسلم ينتصر لدين الله وينتقم ممن انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكماله في صفاته الخلقية أنه كثير العفو، كثير التجاوز، وقد يترك ما يجوز إلى ما هو خير منه من التجاوز والعفو والصفح. فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، وإن كان ذلك جائزا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة بيده حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم حتى مات، وإن فعلت الزوجة ما يجوز معه ضربها، وإن فعل الخادم ما يجوز معه ضربه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب إلا في الجهاد في سبيل الله، فإنه كان يضرب بسيفه أعداء الله سبحانه وتعالى. وما نيل منه صلى الله عليه وسلم وأصيب بأذى في خاصة نفسه إلا عفى وتجاوز ولم ينتقم ممن نال منه إلا أن يرتكب شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فينتصر لحكم الله وينتقم غضبا لله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فمن انتقم قط إرضاء لنفسه، وإنما ينتقم إرضاء لربه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.
جاء في صحيح مسلم أن سعد ابن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهنا سعد بن هشام رحمه الله سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم من الآداب والمكارم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ هنا يحتمل أنه استفهام تقريري، إذا كانت تعرف أنه يقرأ القرآن، ويحتمل أنه استفهام لتعرف، فإنها ما كانت تعرفه، وإنما سألت عنه عندما دخل. فقال: بلى، أي قرأت القرآن. فقالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بما في القرآن من محمود الصفات وجليل الآداب، ويجتنب ما يضادها. وفي الجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن، ويقيم حروفه وحدوده، ويتأدب بما فيه، ويتحلى بكل ما حث الله عليه. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم في ذلك أعلى المراتب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. شك أبو داود، ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي والطحاوي وابن حبان والترمذي والحاكم، وصححه الألباني. أبو عبد الله الجدلي سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عما كان يتحلى به من معالي الآداب ومكارم الأخلاق، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقد مر هذا معنا، ولا سخابا في الأسواق. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن سخابا في الأسواق، فلم يكن ذا خصومة في الأسواق، ولا يرفع صوته عند الخصومة. وخصت الأسواق هنا لأنها مظنة حدوث ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا لا في الأسواق ولا في غيرها، فلم يكن يرفع صوته عند الخصومة صلى الله عليه وسلم على كل حال، لكن خصت الأسواق هنا بالذكر لأنها مظنة حدوث ذلك. وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجزي السيئة بالسيئة، فإذا أسيء إليه في نفسه كان لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو في قلبه ويصفح في ظاهر الأمر، فيجمع بين العفو والصفح. العفو هو التجاوز في القلب والسماح في القلب، والصفح هو التجاوز في الظاهر. بل كان صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالتي هي أحسن، ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين. فمن صفاته صلى الله عليه وسلم وكماله صلى الله عليه وسلم الثبات والديمومة على العمل الصالح. وقد سأل علقمة بن قيس رحمه الله أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في النوافل، وإلا فعمله في الفرائض معلوم. هل كان صلى الله عليه وسلم يخص بعض الأيام بعبادة بعينها؟ يعني هل كان يجتهد مثلا في الصلاة في يوم الأحد مثلا، ويجتهد في الصوم في يوم الخميس، في يوم الأربعاء، ويجتهد في الصدقة في كذا؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لا، أي ما كان يخص بعض الأيام بشيء من العبادة إلا أن يكون للزمان خصوصية بالعبادة، مثل صوم الأيام البيض، وصوم يوم الاثنين، وصوم يوم الخميس، والإكثار من الصوم في شعبان، فإن للزمان هذا خصوصية بعبادة الصوم. فنفيها رضي الله عنها وأرضاها لم يكن مطلقا، بل هو مقيد باتفاق العلماء. لكن بعض العلماء قالوا كما قلنا، وهذا أوسع وأظهر، ما كان صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بالاجتهاد في عبادة بعينها إلا إذا كان للزمان خصوصية تتعلق بهذه العبادة. وبعض العلماء قال: لا، إلا في الصوم، فإنه كان يخص بعض الأيام بالاجتهاد في الصوم. والذي ذكرناه أوسع وأظهر، والله أعلم. قالت: وإنما كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي كان عمله دائما لا يفتر عن الطاعة صلى الله عليه وسلم، يتنقل بين الطاعات ويثبت على الأعمال الصالحات. والديمة يا إخوة في الأصل هي المطر مع السكون، يعني مطر مستمر بلا رعد ولا برق، مطر مستمر بلا رعد ولا برق. ثم قالت: وأيكم يستطيع ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في العبادة كمية وكيفا، كمية وكيفا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيق ما لا نطيق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام: وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله القرآن.
تقدم قبل قليل وذكره الشيخ هناك يعني بالمعنى، وذكره هنا باللفظ، ذكره هنا باللفظ، وهذا الذي في صحيح مسلم، يعني لا يوجد ذاك اللفظ في صحيح مسلم ثم يوجد هذا اللفظ، الحديث إنما ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم، هذا الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني ورواه البزار بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ورواه مالك بلاغا في الموطأ بلفظ بعثت لأتمم حسن الأخلاق، بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فكان من أعلى مقاصد رسالته صلى الله عليه وسلم أن يتمم صالح الأخلاق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان عاملا بذلك، فما دعا صلى الله عليه وسلم إلى شيء إلا وهو يعمل به، إلا أن يتركه لحكمة ومصلحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق وأصلحها وأكملها صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، لكنه كان يطيل القيام وكان يطيل الركوع صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا في ركعة واحدة يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأنت لا يكتب عليك، وإنما يكتب لك. كأنهم يقولون: ارفق بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي هذا أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكور، يكثر الشكر صلى الله عليه وسلم، وأعظم شكره شكره لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الاجتهاد في العبادة من شكر الله على النعم، من شكر الله عليك، من شكر الله إذا أنعم عليك بنعمة أن تجتهد في طاعة الله، أن تجتهد في عبادة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اجتهاده في القيام حتى تورمت قدماه من شكر ربه على هذه النعمة العظيمة، وهو أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما وجد آدمي على وجه الأرض يسير على وجه الأرض وهو حي وقد غفر له ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم إليه طعام لا يعيبه ولو لم يعجبه. وفي ذلك جبر لخاطر من يقدم الطعام، فإن الطعام لو عيب لانكسر خاطر من قدمه، بل حتى لو أن الإنسان اشترى الطعام من مطعم مثلا وقدمه إلى أخيه أو إلى ضيفه فعابه مع أنه لم يصنعه ينكسر خاطره. ففي عدم عيب الطعام جبر لخاطر من قدم الطعام وصيانة للنعمة، فإن الطعام نعمة، وإن لم يعجبك أنت الطعام فقد يعجب غيرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إن قدم إليه الطعام إن اشتهى أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم من غير عيب له، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون كأنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به. فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ولفظه عنده أن مالكا قال لأخيه معاوية أبي حكيم: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه، يعني معي، فإنه قد عرفك وكلمك. قال: فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني، فإنهم كانوا قد أسلموا. فأعرض عنه فقام متمعطا فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون إنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال معاوية: وجعلت أجره وهو يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ فذكر له ذلك فقال: أو قد قالوها؟ فلئن فعلت ذلك وما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. هكذا رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود مختصرا، وأشار إليه الترمذي إشارة بدون ذكره، وحسنه الألباني. مالك أخو معاوية كان له جيران، فأخذهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق مالك مع أخيه معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معاوية. فقال مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دع لي جيراني، جيراني على ما أخذوا، فإنهم كانوا قد أسلموا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فقام غاضبا متغيظا فقال: أما والله لئن فعلت، يعني لم ترد إلي جيراني، فإن الناس يقولون عنك إنك تأمر الشيء وتفعل خلافه، يعني أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار يزعمون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال بين أن هذا ليس فيه صلى الله عليه وسلم، وما قالوه ليس لا يضره، وإنما هو عليهم، وقال: خلوا له جيرانه، اتركوا له جيرانه. وفي اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن لم أقف عليه، لم أقف على هذا اللفظ في الكتب التي روت الحديث، قال: جيراني على ما أخذوا، يعني ما سبب أخذهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي، يعني عن الظلم، ثم تستخلي به، أي تفعل الظلم. فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، لو كنت أفعل ذلك فإنه لعلي، لكني لا أفعله. صلى الله عليه وسلم: خلوا له جيرانه. وقال بعض أهل العلم: قال لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، إن كنت أظلم فأنا أظلم نفسي وأغبنها من أجل الناس، ولا أظلم الناس، كما يقول العامة: آتي على نفسي، آتي على نفسي وأتجاوز وأفح. إذا كانوا يعدون هذا ظلما فإنه علي وليس عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه.
نعم، هذا رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الصحابة حتى من أنفسهم، فما كان شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجلونه ويعظمونه صلى الله عليه وسلم من غير غلو، لكنهم كانوا إذا رأوه لا يقومون لما علموه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكره أن يقوم الناس له صلى الله عليه وسلم تواضعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
نعم، هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى والبخاري في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث ضعيف، وهو مرسل في جميع طرقه، لكن روى الإمام أحمد وابن حبان وصححه محقق المسند والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. فقال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال: بل عبد الرسول. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن حبان. نزل ملك لم ينزل قط منذ خلقه الله، نزل من السماء إلى الأرض، وكان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك مخيرا بين أن يجعلك ملك النبي فيؤتيك الملك على أشده ويجعلك نبيا، وبين أن يجعلك عبدا رسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير جبريل في مواضع عندما يخير، فأشار إليه جبريل أو أشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع لربك، أي اختر التواضع. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله عبدا نبيا أو عبدا رسولا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلو شاء لجعله الله ملكا نبيا، ولم يكن عليه في ذلك لو، لكن من تواضعه وكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم اختار أن يجعله الله عبدا رسولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
هذا الحديث عند البخاري في الصحيح بلفظ قريب من ذلك، عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخدمة قد تكون بالأجرة بمقابل، وقد تكون بغير مقابل. الشاهد أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. الحظوا يا إخوة، هو غلام وخادم ويهودي، ومع ذلك عاده صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، اشهد أن لا إله إلا الله. ويا إخوة، قلنا مرارا أشهد أن لا إله إلا الله قرينها الملازم أشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي هذا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بابين: الباب الأول في التواضع، فقد زار صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الخادم اليهودي في مرض موته وعاده، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا حرصا شديدا على هداية الناس، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم.
هذا الحديث رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والحاكم، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا في أمر فأرعد، أي خاف وانتفض من شدة الخوف، انتفض جسمه من شدة خوفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، ما الذي يجعلك تخاف مني؟ أنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المملح المجفف، وهو من أحب الطعام إلى العرب. وقد أدركت صنعه ورأيت أمي حفظها الله تصنعه، فقبل أن نملك الثلاجات ما كان عندنا يا أخوة في بيتنا كهرباء، ونحن نسكن قريب من هنا، وما كان عندنا ثلاجة، فكان بعيد الأضحى ماذا يصنعون؟ يقددون اللحم ويضعون عليه ملحا كثيرا، ثم يضعونه على حبال يجففونه هذا القديد، ثم كلما احتاج إليه يطبخ، لأن هذا يحفظه ويجعل له طعما مميزا وطعمه لذيذ. ولا زلت حتى الآن أتذكر طعمه وأشتهيه. فكانت قريش تفعل هذا وتحب أكل القديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل تسكينا له: ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وشدة رفقه بالناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. وفي أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني كان في عقلها نقص، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، إني أريدك في حاجة، أريد أن أكلمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي في أي الطرق شئت، ما المكان الذي تريدين أن تكلميني فيه؟ ما اكتفى بأن كلمها، بل جعل لها الخيار في اختيار المكان الذي يكلمها فيه. فقامت إلى الطريق والمكان الذي تريد، فقام معها صلى الله عليه وسلم وخلى معها يناجيها في حاجتها حتى قضت حاجتها، وهو واقف صلى الله عليه وسلم يسمع لها. وهذا من تواضعه، كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس. هذه امرأة ومع ذلك في عقلها شيء، والناس في العادة لا يعبؤون بمثل هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملها هذه المعاملة، من كمال تواضعه ورفقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إيماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب.
هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه أبو نعيم في الحلية. وأما الذي عند البخاري في الصحيح: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني أن الأمة كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها حاجة، فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجتها وتأخذ بيده، أي تأخذه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، لكنها كانت تأخذه صلى الله عليه وسلم حيث شاءت فيمشي معها حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. أمة مملوكة، امرأة مملوكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها ليقضيها لها فيقوم معها وتأخذ حيث شاءت ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته.
نعم، هذا رواه ابن حبان في الصحيح، وفيه ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف ولا يأبى أن يمشي مع الأرملة ولو مع المرأة، ولو كانت أمة، ولو كانت أرملة، ولا مع المسكين، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي معهم ويقضي لهم حوائجهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه،
ورواه النسائي أيضا وصححه الألباني. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، فكان أكثر كلامه ذكرا، كان أكثر كلامه ذكرا صلى الله عليه وسلم، ويقل اللغو أي يقل الكلام الذي لا حاجة إليه، يقل الكلام الذي لا حاجة إليه، ويطيل الصلاة أي صلاة الجمعة، كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب خطب بكلمات يسيرات نيرات جامعات، فما كان يمد الخطبة وما كان يطيلها صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة، ولكل موضوع مقداره، قصر الخطبة لا يكون على وجه واحد في كل المواضيع، لكن يتجنب الخطيب الإطالة في الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. وهذا فيه ما تقدم من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال رفقه، حتى أنه يمشي مع العبد ومع الأمة والأرملة والمسكين ليقضي له حاجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي وقواه الألباني رحم الله الجميع. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، فكان أحيانا يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويلبس الصوف أي أنه كان يلبس الخشن من الثياب، كان يلبس الخشن من الثياب، ويجيب دعوة المملوك، فلو دعاه مملوك إلى وليمة أو نحوها فإنه كان يجيب من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف، فكان راكبا صلى الله عليه وسلم على حمار وفي يده الخطام من ليف، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة صلى الله عليه وسلم، وكان يرحم العيال، يرحم الأطفال من الذكور والإناث رحمة عظيمة، وكان يقبلهم صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعبهم، وكان يحمل الواحد منهم حتى في الصلاة، بل لما ركب الحسن أو الحسين ظهره وهو ساجد وهو يصلي بالناس، بقي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأطال، حتى رفع بعض الصحابة رأسه خوفا أن يكون قد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فلما فرغ قالوا: يا رسول الله، إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه، لأنه أطال السجود وأطال سجدة أكثر من سجدة طولا بينا، فقال: إن ابني هذا قد ارتحلني وكرهت أن أعجله. هذا هو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بالعيال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عنه رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم.
نعم، هذا الحديث عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان، والصبيان هم من دون البلوغ، فسلم عليهم وألقى عليهم السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فمع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه كبيرا سلم على الصبيان، بل كان أحيانا يقف مع الصبيان ويداعبهم بالكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان عنده طائر النغير يلعب به فمات الطائر، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وعظم رحمته وشدة رفقه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وقواه الألباني رحمه الله عز وجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض، فكان متواضعا في جلسته صلى الله عليه وسلم، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، فكان صلى الله عليه وسلم يجتنب أن يأكل كما يأكل المتكبرون، بل كان يجلس على الأرض على هيئة من لا يريد الإكثار من الطعام وعلى تواضع، فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو يأكل، وأحيانا يجثو على ركبتيه ويميل بجسمه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، ويعتقل الشاه، وذلك إذا أراد أن يحلبها، فإن أهل الشياء إذا أرادوا حلبها يعتقلونها، ومن ذلك أن يضعوا رجلها بين فخذيهم يضع الحالب رجلها بين فخذيه ليحلب الشاه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة المملوك كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهبا لا ضرب ولا طرد ولا إليك، رواهما أبو الشيخ.
نعم، حديث قدامة رواه الترمذي والنسائي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء، وذلك عندما أراد أن يرمي الجمار في غير اليوم الأول، لا ضرب ولا طرد ولا إليك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس ولا يضرب الناس عنه ولا يطرد الناس من طريقه ولا يقال للناس إليك إليك، يعني وخر عن الطريق أو تأخر عن الطريق، بل كان صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس، وهذا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما، وتلا قوله تعالى:
كذب قوم بالريح فما يؤمنني أن هذه الريح ليس فيها عذاب؟ وقد أتى العذاب قوما، يعني بالسحب بالغيم، وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ففي هذا الحديث كمال النبي صلى الله عليه وسلم في سمته، فما كان يضحك حتى يفتح فمه صلى الله عليه وسلم من الضحك، وإنما كان يتبسم، وفيه كمال خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
نعم، هذا حديث متفق عليه، يذكر فيه أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فحاشيته غليظة ويتكون على الرقبة، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا، سحب رداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، فقال: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، من قوة جبذته تأثر عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي: يا محمد، يا محمد، هكذا، مر لي من مال الله الذي عندك. انظروا، يعني يجذب البرد جذبا شديدا حتى تتأثر صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يخاطبه؟ يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا المال ما هو لك، هذا المال لله، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ما كهره، ما نهره، ما لامه، ما كشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل ضحك، ثم أمر له بعطاء. فضحك وسكن نفسه وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كمال صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم، وكمال حلمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
نعم، هذا الحديث عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر لا يقوم من مصلاه، لا يقوم من مكانه الذي صلى.